الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 28 من تفسير القول المؤصل، وهو 24 من تفسير سورة البقرة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. في سبب نزولها ما أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. وهذا يعتبر من الفرج بعد الشدة، يعني كانوا يتحرجون مما لا حرج فيه، وفيه خطر البدعة. انظر كيف يصبح الإنسان شدد عليه فيما لا تشديد فيه. يسألونك يا محمد عن الأهلة، جمع هلال، والمراد به تعاقب الشهور بتعاقب الأهلة. قل هي مواقيت، جمع ميقات، للناس يعرفون بها أوقات الشهور، ومواسم العدد، وقضاء الديون، وحولان الحول، وغير ذلك مما يتعلق بالأهلة. إذ أن هذه الأمور لا تعلق للشمس بها، فإن الشمس تطلع وتغرب كل يوم على حال واحد، وإن كانت في الصيف يطول نهارها ويقل ليلها، وفي الشتاء يطول ليلها ويقل نهارها، إلا أن القمر يتغير حاله في الشهر، فيبدأ هلالا ثم بدرا إلى أن يصير محاقا، ثم يرجع إلى أن يصير هلالا. والحج أي أن الأهل مواقيت للحج، وعطفه لعظم شأنه، ولأنه يقع في أشهر، كما قال عز وجل: الحج أشهر معلومات، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة تقع في الصباح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لا تعلق لها بالهلال. وليس البر الطاعة بأن تأتوا البيوت من ظهورها كما كان يظنه الأنصار، ولكن البر من اتقى بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأتوا البيوت من أبوابها، نسخ ما كانوا عليه من أمر الجاهلية من إتيان البيوت من ظهورها. واتقوا الله لعلكم تفلحون، إذ أن تقوى الله لا تعلق لها بالدخول من الباب أو النافذة من الأمام أو الخلف، ولكن اتقوا الله عز وجل وراقبوه في السراء والضراء وفي الشدة والرخاء، وعند ذلك يقع لكم الفلاح، وهو السلام من المرهوب والفوز بالمطلوب. وأي بدعة فإنها تقوم على غير دليل، فينبغي للمسلم أن يتحرج من مخالفة الكتاب والسنة مهما كانت دقة المخالفة، وعليه أن لا يتحرج من موافقة الكتاب والسنة وإن ظهر في أعين الناس أنه خالف. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا، جاهدوا في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة التوحيد وإقامة الدين الخالص. الذين يقاتلونكم من الكفار ومن في بابهم من الخوارج والبغاة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية أول آية نزلت في الإذن بالقتال لمن اعتدى على المسلمين، ويسمى هذا النوع من أنواع القتال بجهاد الدفع، إذ أن الجهاد ينقسم إلى جهاد طلب وجهاد دفع. وجهاد الطلب يقوم به المسلمون في حال قوتهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ويجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولا تعتدوا، تتجاوزوا في الابتداء بقتالهم والتمثيل بهم، إن الله لا يحب المعتدين. في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، إذ هو يحب المؤمنين والصالحين والصابرين ولا يحب الكافرين والمعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم، أي في حال دفعكم عن أنفسكم وفي حال الثأر من مظلمتكم لكم، من مظلمتهم لكم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم كما أخرجوكم من مكة ومن دياركم، إن تمكنتم من إخراجهم فأخرجوهم. فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فتح الله مكة، لولا أنهم أسلموا لأخرجوا. والفتنة الشرك بالله عز وجل أشد أعظم من القتل لهم في الحرم كما زعموا. فالقتل إذا كنت على الإسلام مصيرك إلى الجنة ودار السلام، والفتنة قد تكون سببا في ردة العبد وهلاكه. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام في الحرم حتى يقاتلوكم في، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام في الحرم حتى يقاتلوكم فيه، معناها أنكم لا تبتدئوا قتالهم عند المسجد الحرام، إذ أن الله عز وجل حرم القتال فيه، إلا إذا بدأوكم فقاتلوهم، والجزاء من جنس العمل. فإن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم فيه، كذلك جزاء الكافرين جزاء عقوبة. فإن انتهوا أي تابوا إلى الله عز وجل بإسلامهم، فإن الله غفور رحيم يتجاوز عما سلف منهم، وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل بعباده. وقاتلوهم أي الكفار حتى لا تكون توجد فتنة بشرك وبدعة وقطع سبيل وغير ذلك، ويكون الدين والعبادة لله لا شريك له، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فإن انتهوا عن كفرهم وعدوانهم فلا عدوان اعتداء بقتل وغيره إلا على الظالمين الكافرين والمشركين. وهل يقاتل الكفار لإدخالهم في الإسلام أم لإعلاء كلمة الله؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والصحيح وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم أنهم يقاتلون لإعلاء كلمة الله، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أي إذا رفضوا الإسلام يعطوا الجزية، لو كان قتالهم من أجل كفرهم ما قبلت منهم الجزية، إنما القتال لحرابتهم. ولم يقل حتى يسلموا، وفي حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أخرجه مسلم. فدل على أن الكفار يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، وإن دخلوا في الإسلام فذلك مطلب سامي، ولو كان لإدخالهم في الإسلام لما قبلت منهم الجزية وغيرها. الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الشهر الحرام المحرم الذي مكنكم الله فيه من بلوغ بيت الله الحرام لأداء العمرة سنة 7، وهو ما يسمى بعمرة القضاء، بالشهر الحرام الذي صدكم المشركون فيه عن دخول مكة في سنة 6. والحرمات قصاص، أي بين المسلمين والكافرين، فمن اعتدى تجاوز عليكم بالقتال في الحرم أو في حال الإحرام فاعتدوا عليه لدفع شره ورفع ضرره بمثل ما اعتدى عليكم بدون تجاوز، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. واتقوا الله في حال دفاعكم عن أنفسكم وفي حال إقدامكم على عدوكم وفي جميع شؤونكم، واعلموا أن الله مع المتقين يمدهم وينصرهم ويحفظهم ويعينهم. فإن المعية هنا معية حفظ ونصر وتأييد، مع إثباتنا أن الله عز وجل بكل شيء عليم. إلا أن الفرق بين المعيتين أن المعية العامة مقتضاها الإحاطة والقهر والسلطان، والمعية الخاصة يزاد إليها النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، وهي دالة على عناية من الله عز وجل بهذا العبد. وأنفقوا ببذل الأموال العينية والنقدية في سبيل الله الجهاد، وكل ما يرضاه الله عز وجل. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة، كلها مخطومة. أخرجه مسلم، وفي الآية دليل على عظم الإخلاص، إذ أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إلى الهلاك بسبب البخل، فقد ظن إلى التهلك الهلاك بسبب البخل، فقد ظن بعضهم أن الآية مانعة من الجهاد، والصحيح أن الله عز وجل حذر من البخل. عن جابر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي البخاري عن حذيفة رضي الله عنه: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، نزلت في النفقة. وفي الترمذي عن أسلم أبي عمران تجيبي قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضال بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه. فقال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد عز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله عز وجل على نبيه يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. ويستدل بعمومها على أن الإنسان لا يرقي بنفسه إلى التهلكة، فلا يجوز له أن يفجر نفسه ولا أن يتعاطى ما يؤدي إلى هلاكها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه ويتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه ويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. وأحسنوا بالنفقة وغيرها، وهذا لفظ عام يدخل فيه الإحسان في توحيد الله عز وجل، والإحسان في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإحسان فيما بين العباد ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ومقتضى سياق الآية أي أحسنوا بالبذل والإنفاق في أوجه الخير، إن الله يحب المحسنين. وهكذا كما ترى كثير من آية القرآن يفسر بعمومه وخصوصه، إذ أن الإنسان لو أراد أن يبقى على الخصوص فقط ولم يفسر بالعموم لضاعت كثير من الأحكام، ولكن الله عز وجل أنزل القرآن وجعله مباركا. ولهذا تستطيع أن تنصح الإنسان بالإحسان إلى زوجته بهذه الآية: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان إلى والديه بقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بل الإحسان إلى الدواب: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن أردت الإحسان في قوله تقول له: أحسن في قولك إن الله يحب المحسنين، أحسن في فعلك إن الله يحب المحسنين. وإذا شعرت أن في قلبه إساءة من سوء ظن وحقد وحسد ونحو ذلك تنصحه، تقول له: هذا ليس من الإحسان. الله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهي آية جامعة، وهي آية يعني تجمع كثير من أوجه الصلاح الظاهر والباطن. وهكذا إن الله يحب الصابرين على طاعته، حب الصابرين عن نواهيه، حب الصابرين على أقداره. الشاهد أن العموم من أعظم أوجه الاستدلال عند أهل السنة والجماعة ويؤخذ به. فإن قدر يعني أن وجد دليل خاص فهذا يقوي المسألة أكثر، أن وجد دليل خاص فيما تنصح به، وإلا فإن من عقيدة أهل السنة ومن طريقة أهل السنة العمل بالعموم والعمل بالخصوص بخلاف المجمل، لا يعمل به إلا مع البيان، أما العموم يعمل به. النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالعموم لما قال له يا رسول الله ما تجد في الحمر، ذكر لهم فضل الخيل، ذكر لهم فضائل كثيرة، قالوا ما تجد في الحمر، قال لا أجد إلا هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، سواء إحسان إلى حمار أو إحسان إلى إنسان أو إحسان إلى قريب أو إحسان إلى بعيد. هذا باب طيب يسلكه كثير ممن وفقه الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين.